الأمثلة المذكورة. أخ من الزرقاء يسأل: ما هو أشهر كتب في فقه الأقليات؟ كتب عدد لا بأس فيه من المتأخرين في فقه الأقليات، ومن أحسن الكتب التي نظرت فيها كتاب الشيخ صالح السدلان حفظه الله في هذا الباب. أخ من الرياض يسأل: ما هو حكم اختراق شبكات النت حيث يتم التقاط شبكات النت من الجيران عن طريق الوايرلس؟ هذه سرقة، أن تأخذ ما لا تملك وأن تلتقط من جيرانك شيئا أنت لا تملكه وأن تأخذه بطرق خفية، ولكن هذه الطرق يعني فيها علم ومعرفة بالكمبيوتر أو النت وطرق الدخول والاختراق، فهذه معرفة لا تجدي، وهذا لون من ألوان السرقة، مثل الذي يدخل على حسابات بنك ويحول أشياء على حسابه الخاص عن طريق النت، فهو لا حمل شيئا ولا أخذ بيده شيء، هذه سرقة. مثل رجل يقول لآخر: هذا حساب لجنة الزكاة، وهذا الحساب ليس لجنة الزكاة وإنما هو له الشخصي، فأودع المتصدق المال في حساب هذا الرقم وهو يظن أنه حساب لجنة زكاة، ثم تبين أن هذا الحساب حساب شخصي له، هذا إيش يسمى عند العلماء؟ هذا سرقة، هذا سرقة. ذاك يضع المال في الزكاة وفي حقيقة الأمر المال له، فهذه كلها لون من السرقة. من أخذ ما ليس له واعتدى على حق غيره فهذا هو السرقة. فليست العبرة في السرقة الوسيلة والطريقة، وإنما العبرة أن تأخذ شيئا خلسة توهم الدافع أنه ملك شخص ويتبين أنه ملك شخص آخر وهكذا.
الشيخ عفوا يقول: ما بيأثر عليه؟
أثر أم لم يؤثر؟ لا يجوز أن يعتدي على أصحاب هذه الخطوط، هذه الشركات التي تعطي باكتتاب وبمال هذه الخطوط، هذه حقوق مكتسبة، وهذه الحقوق هي مال. فأنا الآن لماذا هم يشترطون الاكتتاب في هذه الأمور؟ فإذا الشركة تأذن ولا يؤثر هذا شيء آخر، لكن أنت مجرد ما أن تخترق وأن تعمل وأن تجهد وأن تحول، فهذا الأمر لو كان الأصل ما في دفع مال ما احتاج لها مثل هذا، والله تعالى أعلم.
الاختراق هي في الشركة المحمية.
عفوا،
الاختراق يتم شبكة انترنت محمية بباسورد معين. الآن إذا الشبكة كانت مفتوحة للعام، يعني أي واحد يستطيع أن يدخل على الشبكة ويستخدم الانترنت.
العبرة بصاحب الشركة، هل يأذن أم لا يأذن؟ هذا حق له، هل هو يأذن لك أم لا يأذن لك؟ يعني أنا الآن عندي سلعة، هذه السلعة حميتها أو هذه السلعة أبقيتها أمام متجري، فهل بقاء سلعتي أمام متجري يحل للمار للذاهب والجائي أن يأخذ هذه السلعة؟ إلا إن قلت: يا جماعة هذا لكم، هو لمن سبق. أما مجرد أني أنا أضع السلعة أمام متجري فهل هذا يحل للناس الأخذ؟ هذا لا يحل الناس الأخذ، والله تعالى أعلم. أخ يقول: أنا حصلت على شهادة البكالوريوس في 2007 شعبة العلوم مع أنني غششت في بعض المواد، علما بأني قدمت الأسباب خلال العام الدراسي، فما هو حكم شهادتي؟ الغش حرام، وروايتان في صحيح مسلم: من غش فليس منا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. لكن لا يترتب على هذا الغش، إذا كنت أهلا لوظيفة ما وتحسن الواجب عليك في هذه الوظيفة، لا يلزم من حرمة الغش الفساد، بمعنى أن يكون راتبك حراما، راتبك مقابل حسن أدائك وإتقانك للعمل الذي تقوم فيه.
الشهادة حرام.
الراتب الحلو الحرمة أن تؤدي الشيء المطلوب منك مقابل هذا الراتب، فإن كنت تحسن وتتقن فحلال. يعني واحد غش وعنده مقدرة أن يعلم الطلبة، وآخر غش وغلب الغش على دراسته على وجه لا يتقن ولا يحسن أبدا أن يعلم الطلبة، فالأول غشه حرام وراتبه حلال، والثاني غشه حرام وراتبه حرام.
طب الشهادة اللي بيحصلها بالغش إيش بتكون وضعها؟
الشهادة التي أخذها هذه فرع من أصل، ومتى النهي يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد، ولهذا أمثلة عديدة. رجل غصب ماء فغصب الماء، وهذا وارد اليوم ولا مش وارد؟ وارد عند الناس اليوم، هذا وارد وكثير لعله، صلى الله العافية. وبعض الناس يقول لك الناس شركاء في ثلاث، الماء لا حرام، هذا شرعا الماء حرام، الناس شركاء فيه في منابعه، لا يجوز واحد يوقف على البحر ولا على النار يقول هذا لي، هذا الحرام. أما من اكتسب الماء فأخذه فله أن يبيعه. شاهد الناس، واحد سرق ماء فأصبح جنوبا فأسقط الجنابة من الماء المسروق، أو توضأ بماء مسروق، فهل وضوءه صحيح ولا باطل؟ وضوءه صحيح. هل سرقته حلال ولا حرام؟ سرقته حرام. رجل سرق الكهرباء فقرأ القرآن على الكهرباء، قرأت القرآن باطلة؟ لا. لكن هل هذا حلال؟ هل قراءة القرآن يسوغ سرقة الكهرباء؟ لا أيضا. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، والأحكام تتجزأ. رجل سرق سكينا فذبح ذبيحة به بالسكين، سرقة السكين حرام والذبيحة حلال إلى آخره. فأنت غششت، إيش الثمرة المترتبة على الغش؟ إذا كنت متقنا لعملك تحسن الشيء المناط بك في العمل، وكان هذا الغش قليلا على وجه أذن لك أن تتقن عملك، فالحمد لله. الأحكام تدور مع في العمل مع الشيء الواجب الملقى على عاتقك مقابل المال الذي تأخذ، إن أديته فالحمد لله. لكن تبقى أصل السرقة، أصل الغش حرام. وأما إن كنت لا تتقن، غششت أم لم تغش، فراتبك ليس بمشروع، والله تعالى أعلم. أخت من ألمانيا، من ألمانيا تسأل أن عندها مشكلة وتقع على الأرض ثم تقف بعد دقائق عادية طبيعية، وبدأت هذه المشكلة معها من سنة 2006 وعملت فحوصات وكلها سليمة وكل التحاليل طبيعية. أنصح هذه الأخت أن تبتعد عن المعصية، وأن تحصن نفسها بالذكر، وأن تنام على ذكر، وأن تكثر من تلاوة القرآن، وإن وجدت من يرقيها من محارمها فإن تعذر فيرقيها بعض أهل الصلاح، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعها بذلك. وإن صبرت فهذا هو الخير. جاءت امرأة سوداء كانت تسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بأن يرفع الله عنها هذا البلاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تصبري ولك الجنة، اصبري. فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، يترتب على صرعي أن تظهر عورتي، فادعوا الله لي ألا تكشف. أصبر، فدعا الله لها. إن بعض شراح الحديث أنها هي المرأة السوداء التي كانت تقوم بالمسجد، افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وسأل عنها، فقيل له إنها ماتت، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم من أخبره بذلك بأنه لما لم يخبر بوفاتها حتى يصلي عليها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرها فأخبر عنه، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها. وقيل أن هذه مرأة أخرى غير الأولى على خلاف موجود بين شراح الحديث. الشاهد أن هذه الأخت التي تسأل من ألمانيا أنها تسرع لمدة دقائق ثم تقوم، نقول لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري والصبر خير لك. والأنزل من الصبر بدرجة أن تبحثي عمن يقرأ عليك القرآن. فالصرع عند أهل العلم قسمان: صرع عضوي بدني له أسبابه وهذا يحتاج لعلاج، وأنت بحثت عن العلاج وقيل لك والله الحمد أنك ما فيك شيء. ويبقى الصرع الآخر صرع الأرواح، والذي سببه مس الشيطان، وهذا أمر ثابت في عقيدة أهل السنة والجماعة ولا ينكر ذلك إلا المعتزلة وأفراخهم من السابقين واللاحقين من المعاصرين. قيل للإمام أحمد: فلان ينكر صرع الشيطان للإنسان، فقال الإمام أحمد: هذا شيطان يتكلم على لسانه، هذا مصروع الذي ينكر، هذا شيطان يتكلم على لسانه. وأقوى حديث في صحيح مسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. فهذه الأخت إن صبرت فخير لها، وإن لم تصبر وأرادت أن تسترقي فلا حرج على أن تكون الرقية من غير خلوة بأجنبي، وأن تكون الرقية بكتاب الله وبالأحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والقرآن شفاء للأرواح وشفاء للأبدان، حتى يقع النفع بالرقية من القرآن لا بد من استجابة المحل. إذا قال الله عز وجل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. فالقرآن حتى يقع به النفع لا بد أن تكون الذي يقرأ عليه أن يكون متيقنا على أن القرآن شفاء. وقال بعضهم: وهنالك أيضا العبرة بالقارئ، فالقرآن سلاح، والسلاح إن وضع بين يدي جبان فلا يقع النفع به. فالقرآن سلاح، والعبرة بالسلاح قوة الرامي، والعبرة بالسلاح قوة الرامي، أن يكون الراقي رجلا صالحا متقيا لله سبحانه وتعالى. فهذه الرقية كذلك لا حرج فيها، إلا أن الصبر أفضل وأحسن، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر أم نكمل؟ نكمل. أنا لحب لي أن نكمل لو طولنا قليلا. طيب، أخ من فلسطين له شيء مداخلة على جواب سؤال مضى، والمداخلة نقلية، معه الدليل النقلي، ولكن الدليل النقلي الذي معه يحتاج إلى نظر بعض الجزئيات. يقول الأخ عصام من فلسطين: كنت أستمع للشيخ حفظه الله في الدرس الأخير عن نزول عيسى عليه السلام وعن تحقيق ثبوته، فرأيت أن الشيخ يرى أنه ينزل حكما لا نبيا، وقال حفظه الله ما نصه ينزل لا ينزل والوحي متصل من السماء به. أنا قلت أن عيسى ينزل آخر الزمان ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فكيف نوفق أن محمد خاتم الأنبياء وعيسى ينزل بعده؟ كيف نوفق بين هذا؟ فكان الجواب أن نزول عيسى آخر الزمان ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولازم ذلك أنه فرد متبع لأمة محمد لشريعة محمد، وعلامة ذلك أن المهدي لما يقدمه للإمامة فيقول لا، فيصلي خلف المهدي مأموما ويقول لا تكرمة الله لهذه الأمة. فعيسى ينزل وليس معه شريعة جديدة، ينزل يدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وحي ينزل معه، أعني لا وحي ينزل للتشريع، فلا يوجد شرع جديد، فيبقى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى أن شرعه هو الشرع الحاكم إلى يوم الدين. فالشيخ يقول لا ينزل والوحي متصل من السماء به. السؤال: كيف نوفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. لما يخرج يأجوج ومأجوج ويأكلون الأخضر واليابس، بل يأكلون جيفتهم ويرمون بالسهام إلى السماء، ومن شدة البلاء أنها تنزل مخضبة بالدماء. ولما يكون الأمر كذلك فالله في الحديث صحيح مسلم: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى. الصالحون لما يحيط بهم الأمر والبلاء من كل مجال ولا يقدرون في قوتهم العادية، ما هو سلاحهم؟ الدعاء. أما الدعاء يبقى سلاحا في كل الحالات، لكن في هذه الصورة الدعاء حصرا، يبقى الدعاء حصرا. فالله عز وجل يوحي إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فيذهبون للطور ويدعون الله تعالى، ومن بركة دعائهم أن الله يرسل النغفة الدود إلى آساتهم ومناخيرهم ليأجوج ومأجوج فيهلكون، فتنتن الأرض، فيبعث الله طيورا فتأخذ جثثهم وترمى حيث شاء الله، ثم ينزل الله تعالى المطر من السماء فيغسل الأرض من نتنهم. هذا ليس خرافة، هذا في صحيح مسلم، هذا في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يستشكل يقول: كيف تقول أنت ما في وحي من السماء والنبي يقول فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى؟ هذا الوحي ليس وحي تشريع، والوحي المنفي هو وحي الذي فيه التحليل والتحريم، فالله لا ينزل وحي تشريع فيه نسخ لما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ليس عيسى كسائر الخلق حتى في نزوله، حتى في نزوله، فليس هو كسائر الخلق. وقد يقال هذا الوحي ليس هو الوحي المعهود، وإنما هو كوحي الله للنمل، كوحي الله لمريم أن يلقي الله في روع عيسى عليه السلام أن يفعل ذلك، لكن الظاهر أنه وحي من الله كوحي الأنبياء. لكن الوحي الذي انقطع من السماء هو وحي إيش؟ هو وحي تشريع. لذا لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا لانقطاع الوحي من السماء. فهذه كلها حديث مجتمعة وليست مفترقة، والله تعالى. أخ من أغادير المغرب يكنى أبو عماد يقول: هل ثبت عن ابن حزم تجهيله للترمذي؟ الإمام الترمذي صاحب السنن، تلميذ الإمام البخاري، تلميذ إمام الدنيا، محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي أبو عيسى صاحب كتاب السنن المشهور، في المحلى الجزء التاسع صفحة 295-299 أورد ابن حزم حديث عند الترمذي في جامعه برقم 3790، ولم يتكلم ابن حزم عن هذا الحديث بشيء، لكن في سنده محمد ابن عيسى. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 14 صفحة 647 من طبع تهجر أن ابن حزم جهل الترمذي في كتابه المحلى، والأمر ليس كذلك، لا يوجد في مطبوع المحلى أن ابن حزم جهل أو جهل الترمذي. وقد رأيت في إكمال تهذيب الكمال العاشر صفحة 305 لمغلطاي أن تجهيل ابن حزم للترمذي كان في كتاب الفرائض من كتابه الإيصال، وكتاب الإيصال لابن حزم كتاب ضائع بقيت منه بقية عسرة جدا، خطها صعب للغاية، محفوظة في دار الكتب المصرية في القاهرة. ثم وجدت الذهبي في الميزان الثالث صفحة 678 يقول: ولا التفات إلى قول ابن أبي محمد بن حزم في الترمذي في الفرائض من كتاب الإيصال إنه مجهول، فإنه ما عرف ولا درى بوجوده، بوجود الجامع ولا العلل اللذين له. ونحوه أيضا في تاريخ الإسلام الجزء السادس صفحة 620 طبع دار الغرب، ولكن للأسف تحرف فيها كتاب الإيصال إلى الأنفال، إلى الأنفال، وهذا تحريف ليس بحسن. الشاهد أن ابن حزم جهل الترمذي وليس في كتابه المحلى، ولكن في كتابه الإيصال في القطعة المفقودة. وجهل ابن حزم الترمذي لا يضر الترمذي، ولكنه يضر بابن حزم، فإن فيه عجلة في بعض الأحيين في الكلام على الرواة. أخ من الإمارات يسأل فيقول: من فترة يا شيخ وأنا أسأل هذا السؤال ولا أظفر برد منك. الأسئلة كثيرة في الحقيقة، واجتمع عدد كبير من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين، وأسأل الله أن يبارك في الوقت، ولعل الله ييسر إن فسح في الوقت، يعني إما أن نطيل السؤال وإما أن نجد تدبيرا للإجابة على باقي الأسئلة. لكن سؤال الأخ يقول: قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل يفهم من هذه الآية أنه لا يجوز أن نأكل على سبيل المثال سندويشة من كافتيريا لكافر بوذي مثلا أو مجوسي؟ سندويش جبن من كافتيريا طباخ فيها مجوسي أو بوذي؟ الله يقول إيش؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب غير الذين أوتوا الكتاب، لو واحد بوذي أو مجوسي في بلاد من البلاد يعمل سندوشات بيض مثلا أو جبن، هل هذا حلال ولا حرام؟ لا غنية لنا في فهم كلام ربنا عن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن فهم سلفنا الصالح. فقد ثبت في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ذبائحهم، المراد بالطعام ذبائح، فذبيحة المجوسي والبوذي حرام، أما طعام البوذي والمجوسي من غير الذبائح حلال. فالمراد بقوله، لذا يا إخواني ما يمكن أبدا أن نفهم آية على وفق الاحتمالات العقلية المحضة، ينبغي أن نفهم الآيات على وفق فهم الصحابة والتابعين، صحابي والصحابة وفي عصر التنزيل يفهمون أن كلمة طعام هذا لفظ عام يراد به الخاص، كما قال الله تعالى مثلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والمراد بالناس النبي محمد، فهذا الناس كلمة عامة يراد بها محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون لفظ عام يراد به خاص. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فكلمة طعام لفظ عام يراد به خاص. إيش خاص؟ يعني ذبائح. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا قول ابن عباس وقول جماهير السلف، وهذا هو الصواب. إذا سندويشة البوذي والمجوسي من البيض والجبن واللبنة حلال، والطعمية ومشابه حلال ما فيه شيء. أما اللحم شيء آخر، هذا شيء آخر، يعني مثلا يقلى بالخنزير شحم الخنزير فيختلط قلي شحم الخنزير بالبيض، هذا لو فعله مسلم كان حراما، هذا لو فعله مسلم كان حراما، هذا كلام آخر. الآن يعني نتكلم في مسألة أخرى، نحن نتكلم واحد مجوسي بوذي صنع لك طعاما ما فيه لحم، ما فيه شيء يخالف الشرع، فيه خضار، فهل هذا حرام ولا حلال؟ هل هذا يشمله عموم قول الله تعالى؟ هذا سؤال الأخ هيثم من الشارقة يسأل عن هذا، هل هذا يشمل، هل يشمله عموم قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ الجواب لا، لأن كلمة الطعام لفظ عام يراد بها خاص. إيش يعني خاص؟ يراد بها اللحم، الذبائح، فقط الذبائح. أما لو بوذي صنع لك أعطاك صنع لك سمكا مثلا، السمك حلال ما يحتاج لتزكية، لو صنع لك سمك طبق سمك مرتب وقلك تفضل كل، لكن حلال ولا حرام؟ حلال، لأن المراد بالطعام ذبائح. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب الرافضة والزيدية يقولون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بطعام ليس الذبائح وإنما النبات، فمعنى أن الخضرة والنبات والأسماك من غير أهل الكتاب حرام، وهذا مذهب رديء، وهذا فيه هدر لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. إن كنت لا تسمع ولا تعلم الأصل حل، وإن علمت وسمعت أنه ذكر غير اسم الله تعالى فهذه ذبيحة أهل به لغير الله، هذه حرام، وبالتالي نكون قد عملنا بالنصين، وهذا الذي أراه راجعا في المسألة. الكتاب لو ذبح وذكر غير اسم الله، طيب مسلم ذبح وذكر غير اسم الله، الأصل في ذبيحة المسلم الحل، فإن ذبح مسلم تأكل، فإن تبين لك أنه ذكر غير اسم الله ذبيحة حرام. بل بعض أهل العلم توسع، فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين. نهى عن طعام المتبارين. إيش طعام المتبارين؟ العرب أهل جود وأهل كرم، وقال عالم من كبار علماء الهند قال أعياني، أعيتني مسألة الفراهي الذي يقول عنه المعلم عبد الحليم الفراهي عبد الحميد الفراهي، يقول أعيتني مسألة، ما هو سر اختيار الله للعرب في الرسالة؟ ليش الله اختار العرب؟ قال هذه مسألة أعيتني كثيرا. قال ومكثت فترة من حياتي وأنا أقلب، هو هندي، قلت أنا ليش الله اختار العرب بالرسالة؟ قال فنظرت في أخلاقهم فوجدت أن السر في اختيار العرب للرسالة خلقان، الأول الصدق، فالعربي لا يكذب، العربي العربي الأصيل لا يكذب. قال وجدت خلقين، وبسبب هذين الخلقين اختار الله تعالى العرب، الخلق الأول الصدق والخلق الثاني الكرم، العربي كريم. قال والشرع كله إما عبادات وإما معاملات، والأصل في العبادات الصدق والإخلاص، والأصل في المعاملات الكرم. فكانت هذه الأمة لا يصلح أن يحمل الدين دين الله أمة قبلها، فكان الاختيار لها. إذا شيخ الإسلام لما يذكر العرب يقول إيش ليش العرب الله اختاره؟ قال العرب لسان وطباع، فمن كان لسانه لسان العرب وطبعه طبع العرب دخل في المدح، وإن كان روميا أو أعجميا، ومن لم يكن لسانه لسان العرب ولا طبعه طبع العرب لا يناله شيء من مدح العرب ولو كان قرشيا خالصا. فمدح العرب العبرة بهم اللسان والطبع، أن يكون لسانك عربيا فتفهم النصوص الشرعية أولا، وثانيا إيش؟ أن يكون طبعك طباع العرب. إيش جرى لهذا؟ نهى عن طعام المتبارين في سنة أبي داود. إيش طعام المتبارين؟ العرب كرماء، فهذا يذبع 10 ذاك يذبع 15 ذاك يذبع 20. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم هذه العادة، عادة الغلو في الكرم، غلو في الكرم، هذا يذبع 20 ذاك يذبع 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين حسما لذريعة الشرك وأن يكون الذبح لغير الله. نهى النبي عن طعام المتبارين حسما لذريعة أن يكون هذا من باب الذبح لغير الله تعالى، والله تعالى أعلم. اي هذا هو متبارين مفاخرة، هذا يباري هذا،
فهذا الحرمة في المفاخرة كمان. وتعالي
مجالس متعددة،
عفوا،
هل يقع هذا في صورة مجلس واحد ولا مجالس متعددة؟
أينما وقع،
أينما وقع
طعام المتبارين ممنوع. بعض إخواننا لما سمع مني قديما بعض هذه المسائل قال يا شيخ بصير نوكل طعام النواب؟ قل لا، طعام النواب هو المتبارين. هذا مش برا، هذا يريد أن يستألف أن يتألف قلبك، هذا ما يذبح لغير الله ولا في مباراة، والبعضهم لعله لا يكون كريما حتى يتقع المباراة، هذا يريد أن يؤلف قلبك أن يطعمك. فمخالفة الطعام المتبارين لا تشمل ما يسأل عنه بعض الإخوة في موضوع النواب. طيب، أخ من مكة المكرمة يقول لو تتحفونا يا فضيلة الشيخ بأدلة مشروعية السنن البعدية لصلاة الجمعة، وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه الجميل ويذب عنكم الكذب وينصركم. أسأل الله عز وجل أن ينصرنا على من عادانا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يسددنا ويصوبنا. أحاديث سنة الجمعة البعدية ورد في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة، لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته حين ينصرف. الأحسن في السنن كلها ولا سيما البعدية في الجمعة أن تكون في البيت. وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. والراجح أن المسلم مخير بعد الجمعة، له أن يصلي ركعتين وله أن يصلي أربع ركعات، وله أن تكون الركعتان في المسجد أو أن تكون الركعتان في البيت، أو أن تكون أربع ركعات في المسجد أو أن تكون أربع ركعات في البيت. ولا يعني دليل نقلية على من يقول إما أن يصلي ركعتين في البيت أو أربع في المسجد. هذا الحصر على هذا الوجه لا يوجد له دليل نقل. الصواب أن من أراد أن يصلي بعد الجمعة يصلي ركعتين أو أربعا وهو مخير، والأحسن في الأربع أن يجعلها ركعتين ركعتين. ومن الأخطاء الشهيرة أن يقوم الناس ولا سيما لما يعلن الإمام عن وجود الجنازة بعد صلاة السنة، أن يقوم الناس فيوصلون صلاة السنة البعدية للجمعة بصلاة الفريضة من غير تكلم أو تحول، من غير أن يتكلم أو أن يتحول، خشية أن يظن الناس في قابل الأيام أن الجمعة أربع ركعات، ركعتان مع الإمام وركعتان يؤديها المصلي وحده، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي صحيح مسلم برقم 883 بسنده إلى عمر بن عطاء رحمه الله تعالى أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. سلم الإمام قمت فصليت ركعتين بعد سلام الإمام مباشرة. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج أو تتحول لمكان آخر. فأما أن تصلي الركعتين أو الأربع ركعات موصولة مع الجمعة من غير تكلم أو تحول أو خروج فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك. ومن الفوائد التي تذكر في قوله: إني صليت الجمعة في المقصورة، والمقصورة مكان خاص يكون بجانب المسجد ولا يرى من يصلي فيه دائما الإمام، فالصلاة في المقصورة على أرجح الأقوال أنها مباحة إذا كان يدخلها كل أحد. وقال بهذا جمع من السلف منهم الحسن البصري والقاسم ابن محمد وسالم مولى بن عمر، فهؤلاء وغيرهم من السلف جوزوا الصلاة في المقصورة؟ والله تعالى أعلم. هل يؤمن أخ من الخرطوم من السودان يقول هل يؤمن المأموم إذا لم يؤمن الإمام؟ نعم، في البخاري كان يسمع لتأمينهم في المسجد لجة. اليوم تدخل المسجد عدد كبير والمسجد ممتلئ، ولما تسمع آمين تسمعها بصوت خافت. السنة أن يكون المسجد لجة صوت عال، والنبي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا. فالظاهر من الحديث أن الإمام إن أمن فالواجب على المأموم أن يؤمن، وأما إن لم يؤمن الإمام فالمأموم يؤمن استحبابا حتى تبقى اللجة التي في المسجد، فإن لم يؤمن الإمام فالمأموم أيضا يؤمن ولا يترك التأمين، والله تعالى أعلم. سؤالان أو هذا باب يحتاج لتأصيل، نتركه لأول الدرس القادم إن شاء الله واكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هو شكل من أشكال الصليب وكان يقول افعلوا هكذا.
أنا نظرت في بعض الموسوعات العالمية في أشكال الصليب فمواليد الزائدة منها، فمناط الفتوى على تحرير أنه هل هو شكل أم لا. نظرت أنا في الموسوعة البريطانية
بالنسبة لأشكال الصليب. قراءة الإمام بالقراءات هل يجوز أن يقرأ في ركعة بقراءة وركعة أخرى بقراءة؟
لا حرج، لكن في الركعة الواحدة لا يجمع. والله
شوف كتيب صلاة التسابيع، شو اسمه كتيب صلاة التسابيع
مطبوع في الدار الأثرية، مش كتيب، هو كتاب شوي كبير غلاف لكنه كبير شوي.
حكمه جماعة؟
لا لا تصل الجماعة، وبينت هذا في المقدمة.
تجارة العملة بيع وشراء عملة في عملة أخرى،
العملة بيع العملة،
نعم
يعني العملة في دينار، ما يقول العمة الأصل في الأموال أن تكون هي التي تقوم بها الأشياء، أن تصبح العملة سلعة تباع وتشرى هذا يضرر بكل عملة في بجيب كل مسلم.
طب شو العمل؟
هذه ممنوعة. فالصرف يجوز للضرورة مثل تفضل سفر عمرة، أما واحد يبيع ويشتري عملة من أجل الرفع والزيادة فلا.
يعني
أما إذا كسدت العملة أو كادت فأراد رجل أن يحول المال الذي معه لعملة أخرى حتى يحفظ قيمتها لا أرى في هذا حرج.
أما الاتجار فيها،
أما الاتجار بها فلا يجوز إلا للصريفة للضرورة. للضرورة
إذا بتحب ندبر لك لقاء مع الإخوان اللي بيشتغل في برامج الاستثمار،
ممكن السبت هذا يحضرون معي وأفرغ وقتي بعد الدرس لهم، عندي ما عندي مشكلة. انت ترى هذا هم هنا في عمان ولا برا عمان؟
انا بحب انك انت تروح على مكاتبهم تجلس معهم،
ما عندي مشكله اذهب اليهم. اعطيني هاتفك وانا اتابع معك.
شيخ، في رجل عمل في عمل حرام في لندن 10 سنوات، اكتسب هذا المال حرام فانفقه، الان هو انتهى عن العمل.
خليني افصل وان شاء الله سافعل، مزور هذا سابقا وعندي عدد كبير من الأسئلة.
شيخ لو
جزاك الله خير أخي عبد الهادي، إن شاء الله أتابع معك إن شاء الله. بارك الله فيك
الشيخ. بلاش تسجل تعيش،
عفوا
تسجل بلاش تعيش تنزل.
أسد يا مرحبا، حياك الله، أنت ضيفنا الظاهر، ضيف على الدرس، يا مرحبا على سلامتك. الظاهر القادم من سفر؟
نعم، علي المصري من عكا.
أهلا وسهلا بك. طيب لحظة بس على إذنك، موضوع أحكام المال الحرام لاحبة وواسعة وفروعها كثيرة مداخلاتها شديدة، والعبد الضعيف لي أكثر من 10 سنوات أجمع في فروع المال الحرام، وسألت يعني من أثق بدينه وعلمه من أهل العلم من التقيت عن أحكام المال الحرام، وللأسف ما ظفرت بواحد منهم بتأصيل يعني في تفصيل وفي وضع كل شيء في مكانه. اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. علي حال لي مجلس إن شاء الله سأفصل طويلا في أحكام المال الحرام، عندي جمع كبير أحتاج أن أنظر فيه وأصوره، وأسأل الله أن يعين. أحكام المال الحرام لا يمكن، أنت الآن قلت كلمة فأجملتها، رجل يجمع المال الحرام 10 سنوات ما يكفي هذا، أريد أعرف كيف قدر. كيف طريقة شو المال الحرام؟
يعني هو عمل في فندق، في عمل حرام في بار.
أنت الآن شوف، أنت الآن، أنت الآن أيضا ذكرت يعني لما خصصنا قلت بار في فندق، يعني ليس من يعمل في البار كمن يعمل
في المطعم
في الطعام، ليس من يعمل في الطعام كمن يعمل في الحراسة، ليس من يعمل في الحراسة كمن يعمل في الكوي.
هو الرجل
مثلاً
أنا اكتسبت،
ليست كلها واحدة، فينبغي أن نضع قواعد وتكون مجملات تشمل كل الصور الممكنة. الأمر الآن عسر، يحتاج لبيان تفصيلي إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله أفصل وأبين.
الله
يحفظك. جزاكم الله
خير. بارك الله. ذكر اسم الله.
إن ذكر اسم الله. بوذي لا ما تؤكل ذبيحة.
لو ذكر اسم الله.
لو ذكر اسم الله. والله أعلم. لأنه هو لا يؤمن بالله الذي يؤمن به.